بغير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع ويغلظان في ذلك أشد التغليظ.
نعم، هذا هو عمل أهل السنة والجماعة وموقفهم من أهل البدع، بذل النصيحة لهم أولا وبيان الحق بيانا جليا، فمن اتبع الحق صار فردا من أفراد أهل السنة والجماعة، ومن أعرض عن الحق واعتصم ببدعته وضلاله هجروه فلا يكلمونه ولا يسلمون عليه ولا يزورونه إذا مرض، لا يعودونه إذا مرض، ولا يزوجونه ولا يتزوجون عنده، بل يكون منبوذا كالبعير الأجرف الذي يعزل عن الإبل، كما أمر عمر رضي الله عنه وأرضاه الأمير في أسباط لما نفى إليها صبير لا يجالس ولا يمكن من مجالسة أهل العلم، فكانوا يطردونه، فإذا دخل إلى مجلس فيه ذكر وعلم وفكر انفضوا منه لأن لا يخالطهم هذا الرجل المبتدع، حتى أعلن توبته. والمقصود أن أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا موقفهم من أهل البدع الزجر لهم بعد بيان الحق وإيضاحه هجرهم وزجرهم والتغليظ في ذلك، حتى إن بعض السلف كان يمر بالجنازة فلا يصلي عليها لأنها جنازة مبتدع، إذا عرف بأن فلان من الجهمية أو من المرجئة أو من الخوارج لا يصلي عليه، يمر بجنازته وكأنه لا يعرف، وكانوا لا يتبعون جنازة المبتدع. كل ذلك ليرهب الناس من البدعة ويحذرون مجالسة المبتدعين، فمن جالسهم تأثر بهم وألقوا عليه الشبهات والتلبيس وتوددوا إليه بكل ما يريد ويملكون ليكون واحدا من أفرادهم ولذلة سيئة في صفهم. ويأبى الله على أهل السنة أن يجالسوا أهل البدع أو يجاملوهم ويداهنون في دين الله عز وجل أبدا، من عرف لا يستطيع أن يداهن أبدا وفضه الله، ولهذا لا تجدهم لا يكتنصون إلا من قل نصيبهم من العلم وضعف إيمانه، فتجد يتأثر بأقوالهم ومغرياتهم وأمانيهم من السابقين لله. نعم.
وينكران وضع الكتب بالرأي بغير آثار.
كذلك الكتب التي تؤلف والاستناد والاعتماد فيها على آراء الرجال ليس فيها قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام يحذرون من هذه الكتب، لأن الكتب إذا فرغت من الأدلة ولم يكن فيها أدلة من الكتاب والسنة لا تنفع الناس ولا تقنع أحدا، فالمعصومة هي أدلة الكتاب والسنة، وأما أقوال الرجال وآراؤهم أفكارهم فهي تحمل الأخطاء الكثيرة، ولا يصحح الخطأ إلا بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فتجد السلف الصالح وأئمة العلم مع طلابهم يحذرونهم من كتب الآراء وكتب المتكلمين وكتب المبتدعين الدعاة إلى بدعهم، لأنهم لا يحتاجون إليها، ومن احتضنها لا يسلم من الشر والداء الذي فيه.
وينهيان عن مجالسة أهل الكلام.
نعم، أهل الكلام لأنهم أهل بدع، تركوا قال الله وقال رسوله في باب الاعتقاد وفي غيره من أبواب العلم والعمل، تركوا ذلك واستندوا إلى عقولهم، فما قرره العقل عندهم فهو الصواب الذي يؤخذ به، وما أنكره العقل والمراد به عقولهم السخيفة الضعيفة. أما العقل السليم فهو لا يخالف النصوص وإنما يخطأ للنصوص، فالعقل محكوم عليه والنقل هو الحاكم، والعقل السليم هو الذي يستمد سلامته وصحته من الكتاب والسنة، والعقل السقيم هو الذي يعدل صاحبه عن الكتاب والسنة ويتبنى أفكار الرجال الذين قل نصيبهم من العلم، فلا يسمح أهل السنة والجماعة لأنفسهم ولا لغيرهم بتبني كتب أهل الكلام الذين تركوا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وعدلوا إلى الفلسفة وعلم الكلام والمنطق وما شابه ذلك فضلوا أضلوا.
ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا.
هذا حكم صريح لأنهم أهل علم وتجربة، يقولان إنه لا يفلح صاحب كلام. لما؟ لأنه ترك سبيل الفلاح وطريق الصلاح وهو الكتاب والسنة والأخذ بما فيهما من الأمر والنواهي والحلال والحرام وسائر الأحكام والآداب والأخلاق والسلوك، تركوا النصوص وأخذوا بعلم الرجال، فهؤلاء لا يفلحون بشهادة من تبحروا في علم الكلام ثم من الله عليهم بالهداية في آخر حياتهم كالرازي والغزالي والبويني، هؤلاء من أساطين علم الكلام، فجلسوا حائرين، جمعوا قيل وقال من علم أهل الكلام فما عرفوا دينهم، ثم بعد ذلك رجعوا إلى قليلة أهل الحديث كما قال المؤرخون عنهم في آخر حياتهم، فرجع الغزالي ويقال إنه ألف كتابا اسمه إلجام العوام عن علم الكلام، هذا نسب إلى الغزالي، لهذا قال ابن تيمية رحمه الله قال إن الغزالي ذكروا عنه أنه مات وصحيح البخاري على صدره، قال ولا يمنعنا ذلك أن نبين ما في كتبه من الضلال، كتب لا تطرح لأنها موجودة ومبثوثة على وجه البسيطة، فلا بد من بيان ما فيها من الضلال من التصوف ومن علم الكلام والخطرات وما شاكل ذلك، لا بد من بيانه. قال ابن تيمية ولا يمنع ذلك، يعني كون مات وصحيح البخاري على صدره ورجع إلى طريقة أهل الحديث لا يمنعنا هذا من أن نبين ما في كتبه من الضلال، وهذه قاعدة أن من ألف كتبا ونشر فيها ضلالات وتداولها الناس ثم تاب رجع فهذا رجوعه وتوبته لا تمنع أهل العلم أن يردوا على الضلالات التي في كتبه باسمه وباسم كتابه نصحا للأمة وتصويبا للصواب وإحقاقا للحق وإبطالا للباطل، وتوبته تنفع. ثم من تاب وبقي له فسحة في الأمر عليه أن يبادر إلى سحب أخطائه من مؤلفاته ويظهرها في كتاب مثل ما أظهر الضلالات في كتب، يبينها في كتاب بيان ما أخطأ فيه وبيان الأدلة وإعلان رجوعه عنه. هذا من المناقب لا من المثالب، ولا يؤير بهذا بل يمدح بهذا وينعت ويثنى عليه، ولا يقبل منه أن يقول تبت وكتبه مبثوثة في الآفاق يتداولها الناس. ورحم الله الشيخ عبد العزيز بن باز لما رد على عبد الخالق الذي في جمعية التراث في الكويت، لما رد عليه الأخطاء التي أخطأ فيها ووقع في علماء نجد الأفاضل أئمة الدعوة، وقال فيهم قولا سيئا، رد عليه الشيخ عبد العزيز بن باز في الجريدة في الجرائد وبين له أخطاءه وقال له إن الواجب عليك أن تعدل عن هذا وتنشر رجوعك عن هذا الكلام في الصحف السعودية والكويتية، بل ولا بد من تؤلف من أن تؤلف مؤلفا تبين فيه أخطاء حتى يسلم الناس من الشر. هكذا لأن الإمام عبد العزيز بن باز من أئمة العلم الذي يدرك أن الكتب التي تحمل البدع ويتداولها الناس وتطبع الطبعات هذه تضر الناس ولا تنفع، تضرهم وتتعاصر في الأجيال، تدوم في الأجيال، يرثها قرن بعد قرن الناس، إلا من سلمه الله وحفظه لأنه حفظ الكتاب والسنة واعتصم به.